بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه قراءة في هذه الرسالة المباركة، القواعد والحسان في تفسير القرآن، لعلامة نجد الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. قاعدة
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال العلامة السعدي رحمه الله عليه: القاعدة التاسعة عشرة، الأسماء الحسنى في الآيات. القاعدة التاسعة عشرة، الأسماء الحسنى في خلق الآيات. قال: يقسم الله الآيات بأسماء الله الحسنى
ليدل على ان الحكم. انتبهوا لهذه القاعده، هذه القاعده من ابرك القواعد في هذه الرساله المباركه. والحقيقه ختم الايات بالاسماء الحسنى والربط بين هذه الاسماء الحسنى وبين موضوع الايه، الحقيقه هذا نوع عزيز من العلم يتمنى الانسان ان لا وجد فيه مؤلفا ضخما، وهو السر في ختم الآيات بهذه الأسماء: إن الله سميع بصير، إن الله عليم خبير. لماذا ختم الله عز وجل الآية بها به الأسماء؟ ليه عليم خبير؟ ليه لطيف خبير؟ ليه سميع بصير؟ ليه ربط هذا مع موضوع الآية؟ هذا نوع عزيز من العلم يتمنى الإنسان أن يجد فيه يعني مؤلفا يبين هذا ويزيد. وسنرى في هذا إبداعا عظيما في الحقيقة بين ربط أو بين الارتباط في الارتباط بين موضوع الآية وبين ختم الآية بهذه الأسماء الحسنى والصفات العليا لله سبحانه وتعالى. لأن أعز ما في القرآن هذا عرفوه، أعز ما في القرآن ما يتعلق بأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، أعز ما في القرآن وأعلى ما في القرآن من علم، لأن أجل ما في القرآن معرفة الله، ومعرفة الله سبحانه وتعالى في كتابه بابها الأول معرفة أسمائه سبحانه وتعالى وصفاته.
يقسم الله الآيات بأسماء الله الحسنى ليدل على أن الحكم المذكور له تعلق بذلك الاسم الكريم. وهذه القاعدة لطيفة.
الحكم المذكور له تعلق بالاسم الكريم. الحكم المذكور له تعلق بالاسم الكريم. والسارق والسارقة تقطع أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله، والله غفور رحيم. الله عزيز حكيم. ليه مش غفور رحيم في هذا؟ إني مسني الضر وأنت الجبار المتكبر وأنت أرحم الراحمين. نعم.
هذه القاعدة لطيفة للأرجاء، عليك بتدبرها لجميع الآيات المقصومة بها، تجدها في غاية المناسبة، وتدلك على أن الشرع والأمر والخلق كله صادر عن أسمائه وكتابه ومرتبط بها.
شوف الكلام. وتدلك على أن الشرع والأمر والخلق كل ذلك صادر عن أسماء وصفاته ومرتبط بها سبحانه ومرتبط به بأسماء وصفاته. نعم.
هذا باب عظيم في معرفة الله ومعرفة أحكامه، وهو من أجل المعارف وأشرف العلوم. كذلك آية الرحمة مخطوبة بصفات الرحمة، وآيات العقوبة والعذاب مخطوبة بأسماء العزة والكبرى والحكمة والعلم والقهر. ولا بأس هنا أن نسوق بعض الآيات الجهاد ونشير إلى مناسبتها كحسب ما وصل إليها المنى القاصر وعبارتها الضعيفة. ولو قالت الأمثلة هنا لأنها من أهم المهمات ولا تكاد تجدها في كتب التفسير إلا يسيرا
منها. نعم، أنا أقول لك هذا النوع الحقيقة عزيز، والإنسان بحث عن مثل هذا فما نجده بمؤلف خاص جامع. صحيح ان بعض المفسرين قد يشير في بعض الايات الى المناسبه، لكن انه يتتبع هذا نتمنى ان نجد في هذا المؤلف في كل الايات، تتبع هذا في كل الايات والربط بين الاسماء الوارده في الايه وبين الاحكام الشرعيه الوارده في الايه، هذا غير موجود فيما اعلم، غير موجود، نوع عزيز جدا. حتى التفسير قل، اذا احتاج التفسير يعني يكثر من هذا. نعم.
قال تعالى: تصوروا من دفع السماوات منهم وهو بكل شيء عليم. فذكر احاط بعلمه بعد ذكر خلقه للارض والسماوات. يدل على احاط بعلمه بما فيها من العوالم العظيم، وانه حكيم حيث عمل العباد، واحكم من عمل في احسن خلق واكمل مضار، وان خلقه لها ليس الا بعلمه، كما قال في الايه الاخرى: الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فخلقه للمخلوقات وتسويتها على ما هي عليه من انسان وحيوان ونبات وجماد من اكبر الادله العقليه على علمه، فكيف يخلقها وهو لا يعلمها؟
ولهذا تجد رأسا دائما بين او غالبا بين صفة الخلق والعلم، ان ما يخلق الا عليم وقادر. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن، ذلك لتعلموا ان الله على كل شيء قدير، وان الله قد احاط بكل شيء علم، فلا يخلق الا العليم ولا يخلق الا القدير. نعم. ولا يخلق الله السماوات والأرض بهذا الإحكام ثم لا يعلم ما فيه. قل أئنكم تكفرون بالذي خلق الأرض في يومين يجعلون له أندادا ذلك تقدير العزيز العليم. نعم. ذلك رب العالمين. بعدها: وجعل فيها رواسي وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. الله عز وجل لما خلق وأشار إلى الخلق المجمل هنا، بيّن الخلق المفصل هناك لنعلم أن الله سبحانه وتعالى يعلم علما شاملا كليا ويعلم علما جزئيا. فالله خلق هذه العوالم جميعها ويعلم من طار عليها هذه العوالم من الأمور الخفية، من الأمور الخفية خلق الله سبحانه وتعالى ويعلم ما توسوس به نفوسنا وهو أقرب إلينا من حبل الوريد. خلق الله عالم الطير ثم هو سبحانه وتعالى يعلم أحوالها، فما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وعند الله سبحانه وتعالى صبر، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. الله ما خلق نفي، الله ما خلق طرق التدبير أبدا في النباتات والأشجار، وهذا علم الله سبحانه وتعالى بها علما كاملا وخلق وأوجدها الله سبحانه وتعالى، ثم هو يعلم سبحانه وتعالى ما تسقط من ورقة، ما من ورقة تسقط إلا وهو يعلمها سبحانه وتعالى، وما من ثمرة تخرج إلا وعند الله سبحانه وتعالى علمها. يبقى الله يعلم علما كليا ويعلم علما جزئيا. فما من نملة سوداء على صخرة صماء في ليلة ظلماء إلا ويعلم الله عز وجل حركتها، ماتت أحياها الله، كل ذلك بعلم الله سبحانه وتعالى. لأن بعض المبتدعة يقول الله لا يعلم بالجزئيات، نعم يعلم بالكليات، لكن علم الله بالجزئيات يعني على وجه التفصيل كده لا، وهذا غلط وهذا ضلال. فالله عز وجل يعلم الغيب ويعلم قطراته وينزل الغيب سبحانه ويعلم عدد قطرات هذا الغيب، وكل قطرات أين تنزل وما يترتب على نزولها، كل هذا يعلمه الله سبحانه وتعالى. يعلم ما في أعماق البحار من عوالم السمك والحيتان، يعلم الله عز وجل أمرها على التفصيل وهداها سبحانه لما تستقيم به حياتها. الذي خلق فسوى وقدر فهدى. الله ما خلق بس، لكن خلق فسوى واحسن الخلق وسواه على وجه تستمر به حياته وبه عوامل. انت الان تتنفس، زودت باجهزه للتنفس، لكن طيب الاطباق للارض من الاسماك جهاز تنفسي زي جهاز تنفسك؟ ما يصلحش، لان الحياه تحت ليست كالحياه فوق. فلو اخرجت الحيتان على ظهر الارض لماتت، ولو نزلت انت في باطن البحر لبثت، وهكذا. فهذا له ما يصلحه وهذا له ما يصلحه. هذا الهدهد الذي يطير في السماء انما يلتقط صيده منين؟ تعرفه منين؟ من على الظهر الارض ولا في باطن الارض؟ في باطن الارض. طب كيف الهدهد في السماء يعرف صيده في باطن الارض؟ ازاي؟ ازاي؟ كيف يعرف هذا؟ يجي واحد مزود بعدسات خاصه في عينيه، عدسات خاصه لا توجد لمخلوق، عدسات خاصه يكتشف بها ما في طبقات الارض. تعالى كلام في سيارات الاكتشافات هذه الحديثه اللي لسه طالعه هذه السنوات المتاخره، بيسموها يعني تقدم، يعني اذا طيار اكتشاف تستكشف قد تستكشف ما في باطن الارض. الهدهد زوده الله عز وجل بها، لانه لما كان صيده في باطن الارض الله خلقه فسواه تسوية يصلح بها ان يلتقط ما في باطن الارض. تقول العدسات بتاعته هذه خاصة. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في شفاء العبد مثالا عجيبا جدا، مثالا عجيبا جدا. ذكر ان الفارة حينما تريد تأكل الجرة لتأخذ الزيت، تشرب الزيت، جرة فيها زيت، فلما تمد رأسها في الجرة تشرب تشرب تشرب، إذا نقص الزيت تمد مش عارفة توصل وباقي زيت. أنا أسألكم يا رب، أنتوا فيكم المدرس كذا والطبيب والمهندس، إزاي تجيب الفأرة الزيت هذا؟ هتمد يدها مش هتقدر. كيف هذا؟ هتضع ماء تحت الزيت ازاي؟ تضع ماء تحت الزيت ازاي؟ هي وقت الزيت لما تحط ماء تحت الزيت؟ تمام. تأتي الماء، تأتي بالماء فتضع على الزيت فيعلى الزيت، لأن كثافة الماء أعلى من كثافة الزيت. ده اللي عرفناه مثلا، عرفناه مثلا إن كثافة الماء أعلى من كثافة الزيت هذا. عرفناه مثلا بالأجهزة الحديثة في هذه العصور. من الذي دل على ذلك؟ خلق فسوى وقدر فهدى. فإذا علم الله علم إجمالي ولا إجمالي وتفصيلي؟ علمه سبحانه بالجزئيات كأنه بالكليات، لا يعجب عنه مثقال ذرة، مثقال ذرة في السماوات والأرض، مثقال الذرة يعلمها ربنا سبحانه وتعالى. ولهذا قال لما قال فرعون لموسى، قال فما ربك يا ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. كل شيء اعطاه خلقه ثم هداه في هذا الخلق لتستقيم به حياته وتستمر به حياته. فانت الانسان مجهز باجهزه تناسبه، الحيوان مجهز باجهزه تناسبه، الطير مجهز باجهزه تناسبه. نعم. يبقى وهو بكل شيء عليم. بعد القول اليه فسواهن سبع سماوات تدل على هذا المعنى، ودي اللي بنسميها ايه؟ دلاله اللزوم. دلاله اللزوم، لانه يلزم من الخلق العلم والايه؟ والقدر. نعم.
ولما ذكر كلاما كذلك في المحصره انه جاء في الفرق قريبا وبراجع سمو لربه في ذلك، فلما خلق آدم وعلمه أسماء في بشيء مما جعله الله له وبين يديه، وعجب الملائكة عن معرفتها وحفظها من آمن بها، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اعترفوا لله بنعم العلم وكمال الحكمة وأنهم مخطئون في مراجعتهم ربهم، استخلافه آدم في الأرض التي خلقت له وجاءت بدونه. وفي هذا أن الملائكة على عظمتهم وسعة معارفهم بربهم اعترفوا أن عيونهم تطمئن بجانب علم ربهم وأنه لا علم لهم إلا علمه. فختم هذه الآيات بهذين الاسمين الكريمين الدالين على علم الله بآدم وما خلق له وما خلق عليه وتمام حكمته في خلقه.
يعني العليم له تبين له قصر علمه لهم، والحكيم تبين لهم الحكمة من خلق الله سبحانه وتعالى آدم وإهباطه الأرض. نعم، ولهذا لا يسأل ربنا عما يفعل.
وما يتركم على ذلك من أحسن المناسبات وأما قالوا عن آدم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. وختمه كثيرا من الآيات في هذين الاثنين التواب الرحيم بعد ذكر ما يدعو به العبد إلى التعرض من رحمته ومغفرته وتوفيقه ورزقه. فهناك تكون جليلة لكل أحد، وأنه لما كان هو التواب الرحيم أقبل قلوب التائبين إليه.
يعني الملائكة هناك قالت إنه العليم الحكيم، لأن المقام مقام علم، وعلم آدم الأسماء وحكمة في خلق الله وإيجاد خلقا على خلاف خلق الملائكة لينزله الأرض. وهنا لما كان المقام مقام ذنب واستغفار وتوبة ناسب أن يكون التواب الرحيم، مش العليم الحكيم بقى، ناسب أن يكون المقام مقام توبة ورحمة وتضارب من الله سبحانه وتعالى لعبده. نعم،
وأنه لما كان هو التواب الرحيم أقبل قلوب التائبين إليه ووفقهم للرغب في الأسباب التي ترجعهم إلى الفطرة السليمة التي يعرفون بها نعمة ربهم فيقدرونها ويشكرونها ويستجيبون لما يدعوهم بها إليه سبحانه، فيرجعون في كل شؤونهم وأمورهم إلى ربهم فيفرح بهم ويزيدهم من فضله ويتوب عليهم
تاب عليهم الأولى يعني وفقه للتوبة وأسباب التوبة، شرح صدره من ذلك ليتوبوا حين قبل توبته، تاب عليهم يعني وفقهم للأخذ بأسباب التوبة ليتوبوا قبل الله عز وجل توبته. نعم،
أي
أقبل
قلوبهم عليه، فإنه لولا توفيقه وجذب قلوبهم إلى ذلك بنعم التوبية والتوبية لم يكن لهم سبيل إلى ذلك حين استولت عليهم النفس والنار، فإنها لا تنمو إلا بالسوء إلا من رحم الله تعالى وزنا ومن ذرات الشيطان. وأما ذكر الله النفس أخبر عن كماله وقدرته وتفوقه
جمال قدرته
أخبر عن كمال قدرته وتفوقه بالملك فقال ألا تعلم ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ وفي ذلك رد على من أنكر النسخ كاليهود، وأن نسخه بما ينسبه من آثار قدرته وتمام ملكه، فإنه تعالى يتصرف في عباده ويحكم بينهم بأحكامه القدرية وأحكامه الشرعية.
يعني لما كانت أحكامه القدرية سبحانه وتعالى من إحياء وإماتة ورزق وإمراض وغير ذلك وفقر وغنى، لما كان هذه الأحكام لا مرد لحكمه سبحانه وتعالى فيها، فكذلك أحكامه الشرعية ينزل هذه الآيات ثم ينسخ أحكام هذه الآيات ابتلاء العباد. ما ننسخ من آية أو ننسيها يعني أو نؤخرها، لأن جاءت القرارات الأخرى أو ننساها. ما ننسخ من آية أو ننساها نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ لا تشكن في ذلك، فالله عز وجل علم ومحيط. وكان يمكن أن تنزل هذه الآيات من أول مرة من غير احتياج لها، لكن الله يبتلي عباده بهذا النسخ، يبتلي عباده. فطارقا يكون النسخ إلى أقص، وهذه من رحمة الله بعباده، وطارة يكون النسخ إلى أثقل، وطارة يكون النسخ إلى مساو، أحوال يتقلب العباد فيها ويمتحن الله عز وجل عباده فيها. والمؤمن يؤمن بهذا كله ويقول كل من عند ربنا. ولهذا نجد أن القرآن فيه الآية والآية، وهذه الآية متلوها لفظا لكنها منسوخة حكما، أو قد يصل الابتلاء إلى أعلى من هذا، ألا نجد لذلك لفظا آية تنسخ لفظا ويبقى حكمها معمولا به في الأمة كآية الرجل. فين الرجل في القرآن؟ لا يوجد الرجل في القرآن نصا صريحا، لكنه يوجد في الآيات العامة، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، من يطع الرسول فقد أطاع الله. كانت آية الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة مكانا من الله والله عزيز حكيم. آية كانت تتلى فرفع لفظها ولكن بقي حكمها ابتلاء واختبار. كل هذا يدخل في القاعدة العامة، وهي ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، فكما له التصرف في أحكامه القدرية فله كذلك سبحانه التصرف في أحكامه الشرعية، لا يسأل عما يفعل وهم مسؤولون. نعم. طيب لماذا ذكر الله ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض بعد ذكره النسخ؟ ليه؟ لنعلم أن مرد ذلك كله إليه سبحانه وتعالى. نعم.
وإن المشرق والمغرب بينما تولي الغربان وجه الله، قال إن الله واسع عليم، الوجه الحب واسع الملك، جميع العالم يرويه ويسقيه بعض ملكه. ومع سعته في ملكه وحبه فهو محيط علمه بذلك كله، ومحيط علمه بالامور الماضيه والمستقبله، ومحيط علمه بما في التوجه الى الجمل المتنوعه من الحكمه، ومحيط علمه بنيات المستقبلين لكل جهه من الجهات اذا اصروا جمله معينه، فحيث وجد المصلي منهم فما قصد الا وجه ربه. واما قول الخليل واسماعيل عليهما السلام وهما يرفعان القواعد من البيت ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، فانه توسل الى الله بهذين الاسمين، فانه توسل الى الله بهذين الاسمين الى قبول هذا العمل الجليل، حيث كان الله يعلم نياتهما ومقاصدهما ويسمع كلامهما ويجيب دعاءهما، فإنه يراد بالسميع في مقام الدعاء، دعاء العبادة ودعاء المسألة. معنى السبيل
فإنه يراد بالسميع في مقام الدعاء، سواء يعني كان دعاء العبادة أو دعاء المسألة، يراد بذلك معنى المستجيب. نعم.
معنى المستجيب كما قال الخليل في الآية الأخرى إن ربي لسميع الدعاء،
يعني مجيب. نعم.
وأما قبل قوله ربنا واجعل فيهم رسولا منهم وقوله إنك أنت العزيز الحكيم، ومعناه كما أن بعثك لهذا الرسول فيه الرحمة السابقة ففيه تمام عزة الله وإعلان حكمته، فإنه ليس من حكمة أحكم الحاكمين أن يترك الخلق سدى عبثا لا يرسل إليهم رسولا، فحقق الله حكمته ببعثه كما حقق حكمته لئلا يكون للناس على الله حجه والامور كلها قدريها وشرعيها
قدريها وشرعيها
والامور كلها قدريها وشرعيها لا تقوم الا بعزه الله ونفوذ حجه وقد يقتضي الله بذكر اسمائه الحسنى على التوجيه بذكر احكامها وجزائها ليؤدى عباده انهم اذا عرف الله بذكر الاسم العظيم عرفوا ما يترتب عليه من الاحكام مثل قوله تعالى فان زللتم من بعد ما جاءتكم البينات لم يقل فلكم من العقوبه كذا بل قال فاعلموا ان الله عزيز حكيم.
طبعا هذا يغني لماذا؟ فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. في الاسمين إشارة إلى أن هناك عقوبة، لأنه سبحانه وتعالى عز حكم. نعم. أي فإن
عرفتم عزته وهي قهره وغلبته وقوته وامتناعه وعرفتم حكمته وهي وضعه الأشياء الموزعة وتنزيلها أحادها أو تبلغ ذلك الخوف من البقاء على ذنوبكم وبدنكم.
لأن من حكمته
معاقبة من يستحق العقوبة وهو المصر على الذنب مع علمه وأنه ليس لكم امتناع عليه ولا خروج عن حكمه وجزائه لكمال قهره وعزته. وكذلك لما قال في سورة المائدة إلا الذين تابوا من قبل أن تغضبوا عليهم فليقل اعف عنهم أو اتركوهم ونحن بها بل قال واعلموا أن الله غفور رحيم.
طيب هات الصفحة وقوله تعالى في سورة الحج ليدخلنهم مدخلا يرضونه
ومقالتهم الشاققة فنجازيهم على ذلك بالفضل العظيم ويحكم عن سيئاتهم فكأنهم لا يفعلون. وقوله ثانيا العفو الغفور فإنه أباح المعاقبة بالتكليف وندب إلى مقام الفضل وهو العفو وحالة معاقبة المسيء وأنه ينبغي لكم أن تتعبدوا لله بالاتصاف من هذين الوصفين الكريمين لتنالوا عفوه ومغفرته. ولقد الآية الثالثة في السميع البصير يقتضي سمعه لجميع أصوات ما سكن في الليل والنهار وبصره بحركاته على اختلاف الأوقات وتباين الحالات. وقد الآية الرابعة في العلي الكبير لأن علوه الغرور وكبرياءه وعظمته وجده تضمحل معه جميع المخلوقات ويقصر معنا كل ما عبد الكون وبإثبات كمال علومه وكبريائه يتعين أنه هو الحق وما سواه هو الباطل
إلى غير ذلك. المهم أننا عرفنا من هذه القاعدة أن أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته التي ختم الله عز وجل بها هذه الآيات أو التي تضمنتها الآيات في ثناياها ليست عبثة ولا موضوعة من غير فائدة، بل من تأملها وجد نوعا عزيزا من العلم وكشف له من أسرار أسماء الله سبحانه وتعالى ما كشف. ولهذا كما قلنا فإن هذا العلم عزيز جدا لأنه يعرفك ربك سبحانه وتعالى، وإن أجل ما يتعرف العبد به على ربه أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. فكلما أمعنت النظر في هذا انكشف لك من عظمة الباري سبحانه وتعالى ما يعظم به في قلبك. ولهذا ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في أسباب محبة الله سبحانه وتعالى أسباب العشر التي تعرفونها جميعا، ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى مطالعة أسمائه سبحانه وتعالى وصفات، فإن هذا ينكشف العبد فيه من العلوم والتعظيم إلى الرب سبحانه وتعالى على قدر ما يعرف هذه الأسماء والصفات، على قدر ما يعرف هذه الأسماء والصفات. ولهذا نقول فعلا أسماء الله وصفاته في التركيز على المعاني والأثار المترتبة عليها وربط الآيات بذلك، هذا يحتاج إلى جهد ليسهم طلاب العلم به في بيان هذا النوع من العلم. فهي ليس بعض الإخوة كده الله يشهد صبر ليقوم بتجميع هذا من كتب أهل العلم، وهو كما قلنا يعني التعرض لمعاني أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته في هذه الآيات والرابط بين الأحكام وهذه الصفات والأسماء، ثم يوسع ذلك أيضا بذكر الأثار المترتبة على الإيمان بهذه الأسماء والصفات. طيب نقتصر على هذا، لا أخذ التفسير.